بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عين رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأسأل الله ألا يحرمنا أبدا جميعا من شرف الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ولا تحرمنا كذلك يا ربنا من أجر الصلاة والسلام عليه، واشمل اللهم آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين، اللهم اشملهم جميعا بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة. أسأل الله أن يكتب لنا ولكم التوفيق والأجر والمثوبة، وأن نبلغ عن الله وعن سيدنا رسول الله بما يرضي الله، اللهم آمين. حلقة هذه الليلة عبارة عن شكوى، يعني أتقدم الآن بشكوى من صنف من الناس، هؤلاء الذين يشغلوننا على مدار اليوم وإلى منتصف الليل باتصالات لا تنقطع، والكلام كله يدور حول موضوع واحد: يا مولانا، حلفت بالطلاق على زوجتي وكانت هذه الطلقة هي الثالثة، وأحاور صاحبنا: طيب ماذا قلت في المرة الأولى والثانية؟ وهل ذهبت إلى أحد العلماء واستشرته في المرة الأولى وفي الثانية؟ وماذا قال لك؟ وهل كنت صادقا معه وأفصحت عن النية؟ النية، هل كنت مهددا فقط وأنت تقول لها: إن ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق في اليمين المعلق؟ هل كنت فعلا تنوي الطلاق، أم أردت أن تمنعها فقط من زيارة بيت أبيها؟ وهكذا كلام حول هذا الموضوع، واتصالات لا تتوقف. حتى خيل إلي أحيانا عندما نسأل من جانب الشباب المتزوج حديثا، حتى خيل إلي أحيانا أن بعضهم يتزوج لا لشيء إلا ليحلف بالطلاق. ما هذا؟ ما هذا العبث الذي وصل إلى حد السفه؟ نعم، يغامر الرجل بمستقبل أسرته وأبنائه، ويضيع من يعول. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقوت، يضيع أبناءه ويطلق للمرة الثالثة مستهينا بمستقبل أسرته وأبنائه، وقال إيه؟ يا مولانا كنت في حالة غضب. يا سلام، هو يعلم أو ترام إلى علمه أن يمين الغضبان لا يقع، استنادا إلى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق أو في غلاق، الرواية الثانية، أي لا يقع طلاق ولا يقع عتق للعبد في غلاق، أي عندما ينغلق العقل بالغضب ويتوقف عن أداء دوره. نعم صحيح، هذا حق، ولكن عن أي غضب؟ كلهم يقولون ذلك عندما يوجهون إلينا أسئلتهم، كلهم يقولون كنت في حالة غضب. عن أي غضب تتحدث يا هذا؟ وكأنه يريد للشيخ أن يستند إلى هذا الكلام. لا، الغضب الذي لا ينعقد معه اليمين غضب شديد، نعم، يصل بالرجل إلى حد انغلاق العقل، يضرب من يمنعه، يضرب الباب برجله. وإذا سألته عن الموجودين عندما كان في حالة الغضب يقول لك: لا أعلم، كان أمامي ناس، لكن من هم؟ لا أدري. هل وصلت الأمور إلى هذه الدرجة يا فلان؟ يقول: لا، أنا أعرف جيدا كانت أمها موجودة وأبوها وأخوها فلان، ثم سمع بنا الجيران فجاءت فلانة وعلانة وجميعهم كانوا حاضرين، وعندها قلت لها: أنت طالق. وأرجو من إخوتي الذين يتعرضون للفتوى في هذا المقام أن يكونوا على أعلى درجات الحذر، وأن يطرحوا عددا من الأسئلة على هذا الذي قال: أنت طالق، لنتبين هل كان يعي جيدا ما يقول ويذكر الحوار الذي دار ويذكر الموجودين عندما قال لها أنت طالق. أسئلة ينبغي أن تطرح على هذا السائل حتى يتبين لنا الأمر ونتأكد هل انغلق العقل حقا ووصل الغضب إلى ذروته فعلا، أم أنه يتكئ على هذه العبارة حتى نقول له: اليمين لم يقع لأنك كنت في حالة غضب. صدقوني، معظم الأسئلة التي نتلقاها في أمور الدين معظمها موجه إلى هذا الموضوع، وأصبح الأمر ابتلاء في هذا المجتمع، أو أصبح ابتلاء للأسرة ومستقبل هذه الأسرة. كيف يغامر الرجل وأمامه أبناؤه؟ كيف يغامر بمستقبلهم ويعرضهم للضياع؟ لأنهم سيخرجون مع أمهم، نعم، وبدلا من أن يتأنى في مسألة إخراج الزوجة استنادا إلى النصيحة الغالية في صدر سورة الطلاق: اتقوا الله لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. من بيوتهن، جعل الإسلام البيت بيتها، وبخاصة في الطلقة الأولى والثانية، الطلقة الرجعية الأولى والثانية. ويتعجل بإخراجها بعد أن عرض، كما قلت، عرض مستقبل الأسرة ومستقبل الأبناء للضياع. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ويستهينون بهذا الأمر، يستهينون بالميثاق الغليظ، يستهينون بعقدة النكاح، يستهينون بأبنائهم وتربية أبنائهم ومستقبل أبنائهم. أقول لكم وأنا أشكو هؤلاء وهؤلاء إلى الله تبارك وتعالى، وأسأله أن يهديهم جميعا إلى الطريق المستقيم، وأن يبصرهم بخطورة ما يفعلون، لأننا نسمع منهم كلاما عجيبا. هذا فضلا عن أولئك الذين يروجون لسلعهم بكل أسف، يروج للسلعة عن طريق الحلف بالطلاق. أيها الأحبة، نريد وقبل أن يتزوج أبناؤنا، البنون والبنات على حد سواء، هؤلاء وهؤلاء يحتاجون إلى تأهيل، إلى تأهيل شرعي واجتماعي وأخلاقي. وبعض الدول الإسلامية تؤهل من يتقدمون للزواج، وقبل أن يتم الزواج يخضعون لدورات علمية تأهيلية حتى يعرف أبناؤنا وبناتنا قيمة الحياة الزوجية وما ينبغي أن يتوافر لها من الأخلاق والاستعداد على كل المستويات. ليتنا نهتم عندنا وعندنا الأزهر الشريف وعندنا ما عندنا من الكليات والجامعات العريقة والمؤسسات المعنية، ليتنا نهتم بهذا الأمر ولا نسمح بإتمام الزواج إلا بعد تقديم ما يفيد بأن هذا الذي تقدم للزواج قد دخل دورة تدريبية علمية تؤهله للحياة الزوجية. لست هنا بصدد شرح الأحكام، ولكننا نريد أمرا آخر، ونريد أن نقول للوالدين الكريمين: يا عباد الله، اتقوا الله في ابنتكم وأهلوها تأهيلا أخلاقيا اجتماعيا لحياة زوجية ناجحة. ولدى الوالد ولدى الوالدة من الخبرة ما يمكن أن يفيد ابنتهم في هذا المقام. وكم قلت لكم في برنامجي هذا من قبل، كم قلت لا تركنوا إلى المناهج الدراسية، فهي غير كافية لتهيئة الفتاة لحياة زوجية ناجحة. نعم، غير كافية. نعرفها جيدا في المراحل الدراسية الأربع. نعم، نعرفها جيدا في معظمها، لا تؤهل التأهيل العلمي المطلوب لحياة زوجية ناجحة. طيب، الاتصالات كما قلت والله لا تتوقف، ويعز علي كثيرا ويؤلمني جدا أن أقول للسائل أو للسائلة إني أرى الطلقة الثالثة قد وقعت. نعم، لأنك قلت لها أنت طالق، أو قلت لأبيها ابنتك طالق، وقلتها أو وقلتها صريحة يا هذا هكذا وبهذا، فقد بانت منك بينونة كبرى، يعني فارقتك فراقا لا لقاء بعده. الطلقة الثالثة عندما نتأكد من أن الأولى والثانية قد وقعت فعلا، وها هي الثالثة يحدثنا عنها بصدق وصراحة أنه كان ينويها فعلا. هذا فضلا عن مشكلة اليمين المعلق. إن ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق، وما شاء الله تتحداه بغطرسة عجيبة وتقول له هروح، وربما زادت عليها كلاما لا يليق. على كل، سأعود إلى حضراتكم بعد قليل لنستكمل هذا الموضوع الخطير، وأسأل الله عز وجل أن يهدي أبناءنا وبناتنا إلى الطريق المستقيم، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، كنا نتحدث عن قضية الحلف بالطلاق قبل هذه الاستراحة، وتوقفنا بالذات عند جزئية اليمين المعلق على شرط. وفيه نصيحة لوجه الله، يا من قلت لها لا تتحدثي مع فلان مثلا، وهذه معصية تريد لها أن تقاطع فلانة، وربما كانت فلانة هذه شقيقة لها مثلا أو جارة، المهم، أو قلت لها لا تذهبي أو لا تخرجي في هذا اليوم وإلا فأنت طالق. بالله عليك اتق الله تبارك وتعالى، إن أنت فعلت ذلك ووجدتها فعلا قبلت التحدي وخرجت أو ذهبت إلى البيت الذي منعتها منه وإلا فهي طالق، إن ذهبت إلى الشيخ لتسأله فكن صادقا، كن صادقا، إنه شرع الله تبارك وتعالى، إنه الميثاق الغليظ يا رجل. إن كنت مهددا فقط ولم تنوي الطلاق نهائيا ولم يضر بخلدك أن تطلق، وإنما لجأت إلى هذا الأسلوب حتى تمنعها من الوصول إلى بيت بعينه، إن كنت فعلا لا تريد طلاقا ولم يضر بخلدك أو بعقلك وأنت تقول لها هذا الكلام أن تطلق، وإنما كان تفكيرك منصبا على المنع أو التهديد فقط، كن صادقا مع الشيخ، كن صادقا معه، وإن كنت جادا في الطلاق فعلا، إذا هي ذهبت إلى بيت كذا تطلق بمجرد ذهابها إلى هذا البيت، إن كنت جادا في ذلك فكن صادقا كما قلت، واتق الله في شرع الله تبارك وتعالى. هذه يعني نصيحة نقدمها فقط بهذه المناسبة، وكما قلت لست بصدد شرح الأحكام، فإن المشايخ والعلماء والدعاة المحترمين على شاشة هذه القناة المباركة يتولون شرح هذه الأمور بأساليب علمية مفصلة، لكن الذي يعنيني في المقام الأول كما قلت لكم أنه يسوءني ويؤلمني جدا أن أقول للسائل لقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى. كبرى يعني ايه؟ وقعت الطلقة الثالثة ولا رجعة لهذه السيدة الى ذمتك وبيتك حتى تتزوج بعد انقضاء عدتها من رجل اخر زواجا شرعيا صحيحا ابديا، وليس حيلة كما يفعل البعض للعودة الى الزوج الاول. لا، تقول الله عز وجل فان من يقبل على نفسه ان يكون قنطرة لعودة المرأة الى زوجها، بكل اسف سمي في الفقه الاسلامي بالتيس المستعار، لا يقبلها رجل ولا يقبل أن يقوم بدور المحلل. هذه واحدة من أكبر الكبائر، فاتقوا الله تبارك وتعالى. حتى هذا الزواج، زواج التحليل عن طريق رجل يقبل على نفسه هذه المهمة، زواج لا ينعقد، زواج غير شرعي. الزواج في الإسلام زواج بنية التأبيد، زواج إلى ما شاء الله، إلى الأبد، إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. هذا شرط أساسي للزواج الشرعي في الإسلام كما تعلمون. المهم الذي أريده من السائل المحترم أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يكون واضحا مع الشيخ الذي لجأ إليه ليسأله. يا مولانا والله وأنا صادق معك ما كنت أنوي الطلاق مطلقا، كل ما في الأمر الذي سيطر علي أو التفكير الذي سيطر علي ألا تذهب إلى بيت أبيها، ولجأت إلى هذا الأسلوب مهددا فقط لأمنعها من الوصول إلى هذا المكان. نعم تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام شيخ أبو الفتح حبيبي.
تفضل يا حبيبي، أهلا وسهلا.
أنا
لا أسمع لك صوتا، أسأل الله ألا يحرمك من صوتك أبدا ولا يحرمنا. يا إبراهيم ماذا تريد؟
قال لي حضرتك أنا خاطب، ولا انا خطيبها سنها اقل من 18 سنه.
اقل منك ب 17 سنه؟
لا ها؟ لسه ما وصلش سنها 18 سنه.
13؟
لا سنها 16 سنه.
سنها 16 ماشي.
فينفع تزوجها وهي في السن ده؟
عليك ان تلتزم بالقوانين التي تنظم هذه الامور.
يعني ما ينفعش قبل السن؟
من الناحية الشرعية الزواج صحيح.
نصيحتك ايه يا شيخ؟
نصيحتي ان تلتزم بقانون الدولة والا تعرض نفسك لعقوبات انت في غنى عنها، وربما اذا انتظرت عندما تصل الى السن تكون الزوجة اكثر نضجا ان شاء الله. اما من الناحية الشرعية فقد افتيناك، لكن النصيحة يا بني ان نلتزم بالقوانين التي تنظم هذا الامر. افعل ذلك مع ولدي وبناتي، بارك الله لك. احبتي في الله، كنت قد نوهت الى نقطة مهمة جدا قبل ان تغادر الفتاة بيت ابيها. عرفوها منزلة زوجها، عرفوها اللغة التي تستخدمها مع زوجها، ولتكون يا امها الكريمة وانت تتعاملين مع ابيها ضعي في الاعتبار ان ابنائك وان بناتك يتابعون كلا منكما جيدا، وانهم جميعا يتأثرون باسلوب المعاملة بين الوالد والوالدة. نعم، علموها منزلة زوجها واللغة التي ينبغي ان يخاطب بها، فان للزوج لغة هو اولى بها من غيره، وسنفصل هذا الامر بعد هذا الاتصال. تفضل يا ابني، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا شيخنا؟
الله يكرمك يا حبيبي، اهلا وسهلا.
بقول لحضرتك عندي استفسار كده، ممكن اقول لحضرتك؟
تفضل.
بالنسبة للاناشيد اللي بتيجي اللي هي من غير موسيقى، بالنسبة للشيخ مثلا مشاري راشد واللي كانت بتيجي الاناشيد دي، فهل الاناشيد دي حضرتك يعني حرام؟
الاناشيد التي تدعو الى الفضيلة ولا تصطدم بشريعة ولا بقيم الاسلام الحنيف ولا تحرك الغرائز.
وكنا بنستأذن حضرتك، معلش انا اسف اقطع كلام حضرتك.
ها اتفضل.
يعني يا ريت ادارة القناة يوصلها الامر تعرض لنا يعني بعض الاناشيد لو مش حرام، يعني لان مفيش خالص، منعوها خالص.
الله يفتح عليك.
ماشي.
والله
ماشي.
والله شكواك
للترويح عن النفس، لان احنا يعني مش عايزين نلجأ للقنوات التانية والحاجات التانية، نلاقي كده ترويح عن النفس وحاجات كده.
تسلم تسلم، بارك الله فيك. شكواك في محلها، وهذا الموضوع جال بخاطري بالامس. القناة فيها اناشيد عظيمة جدا منذ بداية الافتتاح الى اليوم، لدينا رصيد هائل لا وجود له في القنوات الاخرى، وهذه الملاحظة التي ابديتها اؤيدك فيها.
احنا نروح للقنوات الثانية اللي
مفروض
احسنت عن النفس يعني.
احسنت جزاك الله خيرا، بل استطيع ان اؤكد لدينا من هذه الاناشيد القيمة ما لا يتوافر عند غيرنا، وشكواك او هذه الملاحظة وصلت الى ادارة القناة ان شاء الله، وسنقوم بالتأكيد على ذلك بإذن الله. الآن كنت بصدد تقديم رجاء يا بنيتي، قبل أن تخرجي اعلمي بأنك مقبلة على رجل، ورجل له القوامة وله الإدارة، ومن حقه أن يربي أبناءه وأن ينصح لزوجته وأن تكون له الكلمة العليا في بيته. نعم، فلا تحاولي العناد معه. العناد تعاند الزوج وتتحداه، وإذا قال لها لا تذهبي إلى المكان الفلاني وإلا فأنت طالق، تقولها يعني تقولها بتحد عجيب: سأذهب غدا إن شاء الله. أعوذ بالله، هذا لا يليق. اتق الله وانظري إلى أبنائك وبناتك، ولا تعرضي بيت الزوجية للخراب. من معنا على الهاتف؟ أهلا وسهلا. تفضلي يا اسماء.
ايوه يا شيخ.
علي صوتك يا اسماء.
ايوه يا شيخنا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخنا انا متزوجه وزوجه ثالثه.
لا بأس. وزوج
انا زوجه ثالثه.
ماشي وماله؟
وزوجي مش راغب الثانيه.
مش راغب الثانيه؟
هي كبيره عنه ب 15 سنه.
وبينه وبينها خلاف.
هي اكبر منه ب 15 سنه، فلما بيجي يحكي لي يعني انا ببقى خايفه لا اشيل ذنب، هل لو انا قلت له يعني مثلا لما انت مش عايزها، لا مثلا خلاص يعني لا ظالمها معاك مثلا او ما عدا، فهل اللي في ذنب عليا في حاجه زي كده؟
الله يفتح عليك يا اسماء. على كل حال مطلوب منك ان تنصحي لهذا الرجل ان يتقي الله في زوجة على ذمته، زوجة شرعية تزوجها من قبلك، انصحي له لوجه الله، والافضل بدلا من ان يتركها معلقة هكذا وان يؤذيها الافضل ان يطلق. لكن النصيحة التي اتقدم بها اقول له اتق الله فيها وابق عليها لوجه الله، فإن الأمور ليست شهوات ونزوات إطلاقا. بيت الزوجية دار للعبادة، دار للتهجد وصلاة القيام، دار للقراءة ولذكر الله تبارك وتعالى، دار للعمل الصالح، وكل ما تقدمه أيها الرجل لأهل بيتك من التكريم وأعمال البر والوفاء بحق الزوجية كل ذلك أنت مأجور عليه. اجعلوا لله ولشرع الله الكلمة العليا في بيوتكم، والله إن الحياة الزوجية لعظيمة وكريمة وباب من أبواب البر والخير وباب من أبواب السعادة، ومن أخذها بحقها تؤدي به إلى الجنة إن شاء الله. فأشكر لأسماء نصيحتها وحرصها على هذه الزوجة التي سبقتها إلى بيت الزوجية. وموضوع السن هنا لا قيمة له مطلقا، هي زوجة شرعية لها كامل الحقوق. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في 25 وكانت خديجة في 40 من عمرها رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين، واستقامت الحياة بينهما على أعلى المستويات. نعم، وكانت حياة زوجية مثالية، أنجبت البنين والبنات وبلغت من السعادة ذروتها. شكر الله لك يا أسماء. نعم ياسين، تفضل يا حسين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك.
أهلا بك يا شيخ. من فضلك يا شيخ أنا عايز أسأل حضرتك سؤال. عندي مرات أخويا يعني معاملتها سيئة ووحشة جدا لجوزها والأبي وأمي، ففي مشكلة كده عايز أحلها، والكلام مش نافع معاها و
طيب
تعرف عن معاه ايه.
يمكن ان تعطى الان رقم هاتفي من غرفة التحكم، ولك عندي بعد البرنامج ان شاء الله ان تحدثني تفصيلا، واسأل الله ان يجري الخير على لساني باذن الله بشأن هذه القضية باذن الرحمن الرحيم، والافضل ان يدور حوار بيني وبينك حولها ان شاء الله. حاضر. أعود إلى النصائح الغالية فأقول لها، أي للزوجة، أقول لها من علامات الزوجة الصالحة الطيبة الأصيلة أن زوجها إذا أقسم عليها أبرت. نعم، أقسم عليها في أمر ما، والله يعني لتفعلن كذا، تبادر فورا ان شاء الله وتبر بقسمه ولا تحرجه ولا تخذله ولا تتحداه ولا تغضبه، بل تطمئن خاطره بشهامة ومروءة وتربية عالية تدلل على أصلها العريق، تدلل على البيت الكريم الذي خرجت منه، وتبر بقسمه إنها أمارة من أمارات الزوجة الصالحة التي قال عنها رسول الله: ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة. من الأمور والأمارات إذا أقسم عليها أبرت. أما لغة التحدي والمكابرة ولغة إشعال الغضب في نفس الزوج، تفضلي يا نجلاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا ابنتي ورحمة الله.
ازيك يا حضرة الشيخ؟
الله يكرمك.
انا بس كان عندي بس كده سؤال عايز اسأله لحضرتك وياريت تجاوبني عليه.
مطلوب منك ان ترفعي صوتك يا ابنتي.
انا بقول لحضرتك كان معايا سؤال عايز اسأله لحضرتك.
ماشي ماشي، بس علي الصوت شوية. اتفضلي.
ماشي حضر. انا كان انا معايا جارة هنا اهو، يعني لو قلت لك الهدوء يعني بتخرج بازاي بهدوم
معاك ايه بتقولي تاني؟
بقول لحضرتك عندي جارة.
جارة؟ ايوه جارة. اتفضلي.
بتطلع بهدوم خفيفة وبتطلع بقط وبتطلع بشعرها في البلكونة وعلى السلم، وبتدخل ناس غريبة بيتها في عدم وجود جوزها.
لا شوفي بقى يا نجلاء، برضو ارجو ان تمنحوها رقم الهاتف. هذه الامور افضل، وبخاصة انها متعلقة بجارة. انتظري يا ابنتي. انتظري. تحدثي إلي في وقت لاحق إن شاء الله وننصح لك بما ينبغي عمله. هذه أمور حساسة شوية، لكننا نسأل الله أن يهدي هذه الجارة وكل الجارات، أن يهديهن رب العزة إلى الطريق المستقيم، وأن يسترها بستره الجميل في الدنيا والآخرة، هي وبنات المسلمين. اللهم آمين. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا كان ليا بس سؤال بخصوص لو واحد زوجته كويسة معاه في كل حاجة، يعني
بس
مثلا
يا جماعة الصوت أنا مش سامعه كويس.
نعم؟
يعني ساعدوني في وصول الصوت إليا. اتفضل علي صوتك يا ابني.
لو واحد زوجته مثلا كويسة معاه في البيت، يعني مثلا بتأدي له حق الطعام وتطويل هدومه مثلا وبتعمل له كل حاجة، لكن وقت ما يكون مثلا العلاقه الشرعيه بتبقى وكانها عليها بجلد القرباج عليها، مثلا بتبقى بالعافيه بالنسبه لها، يعتبر اخبار في حق الزوج.
والله يا بني كان لي عده احاديث في هذا الامر منذ فتره يمكن الرجوع اليها. هذه على كل حال من تحرم زوجها حقه الشرعي، وبالذات إذا طلب في أوقات مقبولة وليس لديها أعذار نفسية أو عصبية أو عضوية أو ما إلى ذلك أو شرعية، وليس لديها عذر، أحذرها من غضب الله وغضب الملائكة، بل ولعنة الملائكة عليها حتى تصبح. هذا أمر مهم جدا، وللأسف كثيرات من النسوة لا يقدرن هذا الأمر حق قدره، وعلاقات كثيرة متوترة في البيوت بسبب هذا الحق الشرعي الذي حدثتني عنه يا بني. وأكثر النساء طاعة لله وأجرا وثوابا هي التي لا ترد زوجها ولا تتحايل ولا تتكاسل ولا تتمنع ولا هذه الأمور. يعني المرأة المسلمة الجادة حريصة على إعطاء الزوج هذا الحق الشرعي، لكننا في نفس الوقت نقول عندما يطلبها يطلبها، وليس هناك مانع مطلقا من ذلك، وعليه أن يراعي ظروفها النفسية والصحية. وأكثر النساء تقوى لله تلك التي يرضى عنها الزوج في هذا المقام. نعم والله إنها طاعة لله تبارك وتعالى، ونصيحة غالية من أخ لكل أخواته أن يتقين الله عز وجل في هذا الأمر. فهو حق شرعي كما قلت، ولنأخذه بحقه حتى لا نعرض أنفسنا لغضب الله وملائكته ولعنة الملائكة على هذه الزوجة حتى تصبح. أقول لها: يا بنيتي اتق الله ولا تلجئيه إلى الحلف بالطلاق. لماذا نلجئه إلى الحلف بالطلاق بأساليب العناد والعصبية والمكابرة؟ يا سيدتي، هذا زوجك أقرب الناس إليك وأولى الناس بلغة المودة والمحبة، وماء الحياة الزوجية هو المودة والمحبة التي حدثنا عنها القرآن الكريم وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه هي اللغة التي ينبغي أن تسود بين كل زوجين. وإذا كان في حالة غضب عليك بأساليب الود والمحبة، وهو زوجك وأبو أبنائك وبناتك ورب العائلة ونصيبك بأمر الله تبارك وتعالى وقدرك، قدمي له اللغة التي تمتص غضبه وأسعديه بعبارات المودة. هذه ليست تنازلات ولا تضر كرامتك في قليل أو كثير، والله العظيم ستؤجرين على كل عبارة طيبة تتلفظين بها معه، وهو أولى بهذه العبارة من أبيك ومن أخيك. تصوري، من حقه عليك أن تحسني الحديث معه. نعم، ولا يعني تلجئيه كما قلت إلى القسم لا بالطلاق ولا بغير الطلاق. وبعدين القسم بالطلاق، من الذي قال بأن القسم بالطلاق يمين؟ مين؟ لماذا نلجأ إلى الطلاق؟ من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فبالله عليك نصيحة مني: أكثر النسوة طاعة لله هن أكثرهن طاعة للزوج. نعم، وأنت مأجورة إن شاء الله عن هذه الأساليب الطيبة وأنت تتحدثين إليه، فهو أولى بهذه الأساليب الودية من غيره، حتى من أبيك وحتى من أخيك. نعم، الصالحة الطيبة لا تتحدى زوجها ولا تغضبه. الصالحة الطيبة تحسن الرد وتمتص غضبه. يا من تلجأ إلى العناد والمكابرة، اتق الله تبارك وتعالى. وكما قلت، يا أهل هذه الزوجة أهلوها لطاعة زوجها وحسن الحديث معه. للزوج لغة تخصه لا تعطى لغيره. التواضع له ليس من التنازلات. نعم، التواضع للزوج ليس من التنازلات، والله إنها مزيد كرامة بالنسبة لك، وتحسب لك عند الله تبارك وتعالى، وتنالين عليها الأجر والمثوبة ومزيدا من العزة والكرامة عندما تتواضع الزوجة لزوجها في غير معصية. نعم، نحن لا نريد لك أدنى إهانة، ونريد أن تعيشي في بيت الزوجية موضع تكريم واحترام إلى أعلى الدرجات. والتواضع بمعناه الشرعي للزوج باللغة المريحة الطيبة يعود عليك بالأجر والثواب، يعود عليك بالتوفيق في حياتك الزوجية، ويعود على أبنائك وبناتك بالخير، لأن الأبناء والبنات يراقبون الوالدين جيدا، والأسلوب الذي يتعامل به الزوج مع زوجته والأسلوب الذي تلجأ إليه المرأة مع زوجها. اعلموا علم اليقين أيها الناس بأنه يستقر عند البنين وعند البنات. نعم، يعني راعي هذه الأساليب التربوية العالية، واعلمي بأنه من الخطورة بمكان أن تتحدثي إلى الزوج بلغة لا تليق وأبناؤك وبناتك يستمعون إليك ويرونك على هذه الحال. ده ممكن صورة الزوجة تهتز كثيرا في عين بناتها، نعم، ولا تصلح مطلقا لكي يكون لها مصداقية تربوية، نعم لا تصلح. ولذلك أرجو أن نتحدث إلى الزوج باحترام واهتمام يدل على الأصل العريق والبيت الكريم. أنت سفيرة لأبيك وسفيرة للعائلة الكريمة التي خرجت منها، بل للقرية التي خرجت منها. أحسني تمثيل هذه الأسرة، أحسني تمثيل العائلة، كوني عينة كريمة للبيت الذي خرجت منه حتى تتكرر التجربة، تجربة النسب والمصاهرة. لو كنت على المستوى المأمول فإن أهل الزوج سيكررون التجربة، نعم، وسيشرفون مرة ومرات بالمصاهرة معكم لأنهم جربوا المصاهرة والنسب معكم فكنتم على مستوى طيب وكريم. ضعوا أولادكم أمام أعينكم قبل أن تتحدثوا عن الطلاق، وستسألون أمام الله عن أبنائكم، والله ستسألون يا من عرضتم أبناءكم للضياع بسبب التسرع في الطلاق، ستسألون أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ويكفي أن نختتم حديثنا هذا بحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية من يقوت. صلى الله وسلم وبارك على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله لبنات المسلمين ولأبناء المسلمين مزيدا من السعادة والهناء والتوفيق، وأسأل الله مخلصا أن يبارك لي ولكم في أبنائنا وبناتنا، وأن يكونوا جميعا ذخرا لنا في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأن يكونوا حجة لنا ولا يكونوا حجة علينا. وأشكر أبناء الفنيين المحترمين الكرام الذين ساعدوني لتخرج هذه الحلقة بهذا المستوى، وأسأل الله أن نكون أهلا للبلاغ عن الله، وأن يغفر الله لنا ما أخطأنا فيه. نلقاكم في الأسبوع القادم على خير بإذن الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.